السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب مع حلقة جديدة من برنامجكم عالم بلا إلحاد. قلنا إن هذا العنوان حلم كبير، وقلنا إننا نسعى في تحقيق هذا الحلم وترسيخ أركانه وتوطيدها. الإلحاد والشباب، هذا هو عنوان حلقة الليلة. لماذا انتشر الإلحاد بين الشباب؟ لو استطعنا بمبادع الطبيب الحاذق الماهر الدكتور الشاطر الذي يعالج المرض ويطببه ويلتمس له الترياق والدواء، لو استطعنا أن نتلمس أسباب الإلحاد وأن نقف عليها بعيدا عن التهوين والتهويل، لأنه الإلحاد لا نستطيع أن نقول الآن إنه ظاهرة متضخمة، لكن نستطيع أن نقول إن المؤشرات الرقمية لظاهرة الإلحاد تضع على معسكر الإيمان كثيرا من التبعات والواجبات والمسؤوليات، ونحن لا نريد أن نواجه الأخطار بدفن الرؤوس في الرمال. علمنا القرآن الكريم في منهجية التعامل مع المحن والأزمات ألا ندفن الرؤوس في الرمال، وألا نتعامل مع الأخطار الكبيرة المحدقة بمنطق التهوين من شأنها أو التهويل في شأنها. يعني الجارديان البريطانية مثلا نقلت إحصائية عن مؤسسة في نيويورك رفعت عدد الملحدين في مصر إلى 3% من سكان مصر، وهذا كلام لا يستقيم لا على العقل ولا على النظر ولا على المشاهد المرئي، فضلا عن أنه لابد أن نقول لا ينبغي أن نستسلم للعبة الأرقام، لأن بعض المواقع اللادينية والإلحادية تستثمر لعبة الأرقام وتقول عدد الملحدين كذا. لا نستطيع مع المؤسسات الأمريكية في نيويورك كما نقلت عنها صحيفة الجارديان البريطانية أن نقول إن عدد الملحدين في مصر 3% من السكان، هذا كلام فيه كثير من التهاويل والمبالغات، لكن نستطيع أن نقول من موقع مسؤول كما علمنا القرآن الكريم أن نواجه الأخطار وأن نعترف بقصورنا في كثير من المساحات والمنابر، ينبغي أن نعترف أن خطر الإلحاد يدق الباب بقوة ويحتاج من كل داعية إلى تحديث أدواته، يحتاج من المنابر الدعوية والفكرية أن تحتشد بأسلحتها وأدواتها، يحتاج أن تحدث الأدوات وأن تتقن اللغات، وأن نتعامل مع الفضاء الافتراضي والفضاء الأزرق بدرجة أعلى من المهنية والفهم، لأن الإلحاد الجديد أو ما يسمى نيو إيثيزم يستدير ويقفز من هذه المنابر الجديدة. ما ينبغي أن نتخلى عن هذه المنابر الجديدة أو أن ندير لها ظهورنا. القرآن الكريم واجه المسلمين بأخطائهم يوم حنين ولم يتعامل مع ما حدث يوم حنين بمنطق دفن الرؤوس في الرمال. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. القرآن الكريم يذكرهم بهذه اللحظة، ومن منطق القرآن في المساءلة وفي الوقوف على مواطن القوة والضعف بصدق ومكاشفة وضمائر يقظة نقول إن الإلحاد خطر يطرق الباب، وهذا الخطر يمس بدرجة كبيرة الشباب. تزايدت الظاهرة أو تزايدت الممارسة، لأنه من الصعب أن نحصل ملحدين. هذا ما أود أن أقوله. أولا لابد أن نصدر الخطابات بالبشارات، يعني ما ينبغي في هذه اللحظة المأزومة عربيا وإسلاميا والمأزومة في العالم الإسلامي أن نصدر خطابات التيئيس. على العكس، الإسلام له من قوة الحجة والمنطق ما يستطيع به أن يتم المسيرة بقوة ومضاء وعرامة وعزيمة. في عام 2019، وهذا من باب بشروا ولا تنفروا، عدد الذين اعتنقوا الإسلام في أروقة الأزهر الشريف 650. من حصاد 2019 ونحن الآن في 2020 لا بد أن نصدر بهذه البشارات، مع هذه الحرب الضروس، مع هذا الذي يحدث للشباب من استهداف. 2019 شهد 650 نفس تعتق الرقاب فيها من النيران وتدخل الإسلام وتنطق بالشهادتين في أروقة الأزهر الشريف. سأعود إلى هذه النقطة، لكن تعالوا معا مع هذا التقرير الذي نعرض فيه أو نضيء فيه ظاهرة الإلحاد بين الشباب، ونضع هذه الظاهرة في مواضعها الصحيحة. ننظر إلى هذا التقرير، نستمع إلى حقائقه، ونبصر بمكوناته، ثم نعود إلى الطاولة محللين، فابقوا معنا.
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قديمة جديدة من الظواهر المعقدة التي تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية، لذا يجب علينا أن نواجه تلك الظاهرة وأن نبحث عن أسباب انتشارها في بعض أنحاء المجتمع الإسلامي وبخاصة بين الشباب. ظاهرة الإلحاد. أسباب عدة أدت إلى زيادة ظاهرة الإلحاد في الفترة الحالية بين الشباب، من أهمها مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، حيث وفرت لهؤلاء الشباب المغرر بهم مساحات أكبر من الحرية، أكثر أمانا لهم للتعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم في رفض الدين والأعراف الاجتماعية. ومن أبرز أسباب انتشار الإلحاد بين الشباب جهود الإعلام المضاد الذي يلصق التكفير والإرهاب بالإسلام، وتصدير من ينتهج الوحشية والترهيب والذبح باسم الإسلام، حيث صدر مفهوم مشوه لتعاليم الإسلام ورسخ من خلال ذلك صورة وحشية قاتمة للدين عند البعض، مما نفر عددا من الشباب. كذلك حالة التبعية للغرب ونشأة النظريات الفلسفية والعلمية المكرسة للإلحاد، حيث استقر في أذهان البعض أن التقدم الحضاري الغربي سببه أن الغرب عزلوا الدين ونحوا فكرة الإله الخالق من أذهانهم، فيلزم أن نفعل الشيء ذاته للوصول إلى النتيجة نفسها. كذلك الضعف المعرفي الناتج خصوصا عن إشكاليات التعليم المتراكمة في بعض بلاد المسلمين، مما يكرس السطحية الفكرية والعجز عن الفهم العميق للإشكاليات المعرفية الخطيرة التي يطرحها مروج الإلحاد في وجه الحضارة الإنسانية. كذلك تضخيم نقائص المتدينين وتحمير الدين تبعياتها، سواء تلك المتعلقة بالنقص البشري كالشهوة والكسل واتباع الهوى، أو المتعلقة بالخلل في تطبيق الدين بفهم منحرف أو تأويل بعيد لنصوص الوحي بعيدا عن الاعتدال والوسطية. ويؤكد العلماء على أن التعرض للشبهات دون تحصيل الحد الأدنى من المناعة الفكرية، وذلك بالدخول في نقاشات غير متكافئة مع الملاحدة ومنتقد الأديان، غير صحيح، وأن ذلك يأتي بنتيجة عكسية. والصحيح هو تعلم الدين أولا من العلماء والمتخصصين، ثم الرد على شبهات الملحدين وتفنيدها.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأيتم في هذا التقرير الحصيف المنضبط الموضوعي، هناك حصر مبدئي وحصر جزئي بطبيعة الحال لظاهرة الإلحاد وأسبابها. الإلحاد له أسباب وحيثيات ومقدمات، لكن أنا أريد هنا أن نلجأ إلى ما يسمونه تحرير المصطلحات، تحرير المفاهيم. ليس كل شاب جاءك منتكس الرأس محبطا ومخذولا تصنف آليا في باب الإلحاد. ليس كل شاب جاءك وجلس على الطاولة لأن في نفسه بعض الشبه، أو لأن في نفسه شبها تصنف آليا بأنه ملحد. هناك فروق بين الإلحاد إثيزم واللا أدرية أجنوستيزم، وبين يعني المفهومان هنا بينهما فروق دلالية. ليس كل لا ديني يعتبر أو لا أدري يعتبر بالضرورة ملحدا. فأنت عندك اللا أدريون، وعندك الملحدون، وعندك الربوبيون كما يسمون. هؤلاء ليسوا كتلة واحدة. يعني الملحد في التعريف القاموسي والمعجمي هو الذي ينكر وجود الرب، ينكر وجود إله أو موجد أو محدث، ويرى إن الكون تطور بعمليات ذاتية من الداخل، كما قال ستيفن هوكينج في كتابه Brief History of Time. وستيفن هوكينج هو الأب الروحي للملحدين، إن هم شايفين أن الكون تطور ذاتيا دون حاجة إلى خالق. فالملحد هنا ينكر وجود الإله أو الرب أو القيوم أو الذي يدير المنظومة الكونية. اللادينيون يؤمنون بفكرة الربوبية، يعني ينكرون المصدر الإلهي للفكرة، إنه لا يوجد وحي، وبالتالي هم ينكرون الإسلام والمسيحية واليهودية وكل الأديان الكتابية أو السماوية. الربوبي يقول: أؤمن أن هناك إلها للكون، لكن لست في حاجة إلى العقائد والأديان لتعرفني بهذا الإله. ثم هناك اللا أدريون، ولفظة أجنوستيزم أو لا أدرية معناها أنهم وقفون أو توقفوا عن الإجابة عن هذا السؤال، سؤال الخليقة والبدء والكون. فما ندخلش المصطلحات في بعض. وفضلا عن هذا التصنيف الثلاثي الذي أوضحناه لحضراتكم في تحرير المصطلحات وضبطها، مش كل شاب جاءك وداخله بعض الشبه تصنفه آليا أنه ملحد. في قاعة المحاضرة أمام 300 طالب، 400 طالب، 500 طالب أو أقل أو أكثر، قد يكون داخل بعض الطلاب شيء من الشبه. لابد أن تفند له هذه الشبهة. لا نتعامل مع الظاهرة هنا بمنطق التشنج والعصبية والشجب والإدانة فقط، إنما لابد أن نجلس إلى الشاب وأن نرفع الشبه، ولابد أن نخاطب الناس بأدواتهم وآلياتهم، وهذا ما أوضحناه في التقرير. لابد لثوب الدعوة أن يجدد، لابد لآلياتها وأدواتها أن تجدد، لابد لمظهر الداعية وخطابه ولغته ومداخله أن تجدد وأن تحدث. وهذا ما عبر عنه سيدنا علي رضي الله عنه عندما قال: خاطب الناس بما يعرفون. بما يعرفون يعني ننزل إلى لغة الشاب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه كأنه واحد منهم، مش متعالي عليهم في برج عاجي. والذي ينظر إلى أسباب الإلحاد، الأسباب كثيرة، منها مثلا ما يأنس بعض الشباب من حالات التزمت. والتزمت معناها أن تسأل شيخا أو داعية عن شيء فيقول لك: خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، خذ بالأحوط. تحويل الدين والتشريع إلى مجموعة من الأحوطيات خطأ، خطأ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والذي يحرم هو الذي يطالب بالدليل، الذي يحرم هو الذي يطالب بالدليل. لو أحطنا الشاب بسياج من الأحوطيات: اوعى تعمل ده، اوعى تعمل ده، طب فين النص؟ أين النص؟ لا يوجد نص، لكن خذ بالأحوط، خذ بالأحوط. لا، قال سفيان الثوري رضي الله عنه: إنما العلم عندنا هو الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. سئل زيد بن ثابت كما روى الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. أهو بيتكلم عن الدنيا، أهو مش ما احناش درويش كما يقول البعض، نحن نفهم الدنيا ونقرأ خريطتها ونعرف مكوناتها. كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. يندمج في الناس، يتواصل معهم، ينزل إلى أفق أحلامهم، يفند لهم كل شبهة بتؤدة وهدوء ودماثة ولطف وخطاب يومي محبب ينفذ إلى القلوب. من أسباب الإلحاد وجود تساؤلات تبحث عن إجابة لدى الشاب ثم كبت هذه التساؤلات، ما تتكلمش في الموضوعات دي. طب ما هو حتى لو ما اتكلمش في هذه الموضوعات، عندما يذهب إلى غرفته ويغلق عليه باب غرفته ستنفجر في الغرفة هذه التساؤلات. من حقه أن يجاب عن هذه التساؤلات، من حقه أن تفند له الشبه. سيدنا علي قبل ما يهم بحرب الخوارج أنفذ إليهم ابن عباس حبر الأمة، ليه؟ ليفند لهم الشبه، ليفند لهم الشبه. هذا ما يسمونه في الاصطلاح الحديث سوفت باور، القوة الناعمة. مش كله سلاح وترسانات عسكرية، العالم الآن يتحرك بالقوة الناعمة، والقوة الناعمة هي قوة الفكر، قوة المعتنق، قوة المنهج والعقيدة. هذا ما نسميه سوفت باور أو القوة الناعمة. وبالتالي لو دخل الشاب بشبه، من واجب المؤسسات الدعوية ومن واجب الدعاة المتثبتين بالعلم الشرعي الصحيح أن يجلسوا إليه بدماثة وتواضع على الطاولة وأن يفندوا له الشبه. مش نديله ظهرنا، مش نلعنه، مش نقوله أنت مارق وأنت فاسق وأنت وأنت وأنت. هو لا يبحث عن هذا، لا يبحث عن من يشجبه ويدينه، إنما يبحث عمن يوضح له الطريق ويفند له هذه الشبه. ويا ما شفنا شباب فندنا لهم الشبه وعادوا إلى الجادة المثلى وأصبحوا ضميمة في قوة الفكر الدعوي وقوة الصف الإسلامي. في أسباب كثيرة سنحاول حصرها وإحصائها لظاهرة الإلحاد، لكن قبل أن نبحر في هذا المسار أو المساحة، معنا على الهاتف الداعية والمثقف الحقيقي الدكتور عبد الرحمن الوليلي. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا دكتورنا الحبيب.
نسعد بك في برنامج عالم بلا إلحاد، ونسعد بك أيضا في مداخلاتك وإضاءاتك الكاشفة لهذا الملف المرهق، الملف الشائك، الملف المفتوح لدى كل مستويات وأصعدة الدعوة الإسلامية، ملف الإلحاد. لا نقول إنه الإلحاد أصبح ظاهرة، لأنه عندما نقول ظاهرة متضخمة فهذا معناه أننا نملك إحصاءات وأرقاما، ونحن في واقع الحال لا نملك إحصاءات وأرقاما، لأن أكثر الملاحدة في الأعم الأغلب لا يعلنون إلحادهم وإنما يسرون بإلحادهم. لكن من وجهة نظر حضرتك كمراقب ومتابع للشأن الثقافي والدعوي، لماذا في تصورك يطرق الإلحاد باب الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في البداية طبعا أنا من أسعد وأشرف بالمداخلة مع فضيلتكم وحضرتكم.
بارك الله فيك.
كما تفضلت حضرتك، الإشكال أننا لا نعرف حجم المشكلة الحقيقية، ما عندناش نسب حقيقية، ما عندناش نسب ثابتة، لأن الإلحاد يعني على إطار واسع، ولكن هناك سرية في بعض الملحدين، هناك من يعني يخاف أن يجهر بالإلحاد، هناك من يخشى أن يظهر إلحاده خاصة في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية. فإحنا مش عارفين حجم المشكلة بالضبط، وده اللي بيسبب برضو جزء من المشكلة. الأسباب نعم كثيرة جدا. من أهم أسباب انتشار ظاهرة الإلحاد خاصة في المجتمعات العربية والإسلامية بين الشباب هو ضعف العلم، ضعف العلم الديني وضعف العلم الدنيوي أو المعرفي أو العلم العام. ضعف العلم بالعقيدة، مفيش حصن الإنسان يتحصن به. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ومن ديدنه إن إحنا دلوقتي ممكن نيجي نقول ده طفل صغير ما يتعلمش عقيدة دلوقتي. الطفل الصغير مش شرط إن إحنا نعلمه، لا في حاجات دي كبيرة عليه شوية. لأنه السلام في الحديث المعروف حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت. أليست هذه عقيدة؟
نعم.
عقيدة ويعلمها لغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. فأصبح للأسف أغلب الشباب ما عندهمش الحصن الديني الذي يقيهم من الوقوع في هذه الشبه. طيب حتى لو خرجنا من إطار العلم الديني إلى العلم المعرفي أو العلم المتنوع أو العلم العام، الشاب الآن يعني أصبحت الإحصاءات التي تؤكد أو تدلل على القراءة في الوطن العربي أو القراءة على مستوى الشباب العربي إحصاءات يعني والله مخجلة. يعني آخر إحصائية تقول سمعتها أن معدل قراءة المواطن العربي في السنة لا تتعدى 3 دقائق، وطبعا هذه مسألة نسبية، يعني مثلا عدد ساعات القراءة يعني تقسم على عدد المواطنين أو عدد الشباب العربي وهكذا، في السنة الكاملة 3 دقائق. طيب هذا الرجل أو هذا الشاب المسلم العربي عندما يخرج إلى بقى الفضاء المنفتح في الفضائيات والإعلام، وعندما يخرج إلى الفيسبوك ويخرج إلى كذا إلى كذا، ويواجه هذه الشبهات، ليس عنده ولا علم ديني ولا علم معرفي ولا علم حتى يواجه به هذه الشبهات، فيلقي بنفسه مستهترا مثلا بالأفكار التي ماذا سواجه؟ سواجه أفكار مثلا قليلة، يستهين بخصمه. فإذا
طب هنا يا دكتور حضرتك نعم قدت الحديث إلى محطة مهمة جدا، وهي محطة السوشيال. هل تعتقد فعلا أنه فيالق الدعاء في العالم الإسلامي خسروا معركة السوشيال، وهذا سبب من أسباب تسلل الإلحاد عبر المنافذ والمنابر؟
نعم للأسف هذه حقيقة. يعني وإن كان بعض الدعاء أو بعض الوعاظ في المجتمع الآن يعني أصبحوا أو تنبهوا إلى هذه الحقيقة، إلى أن الشباب لا يخاطبون في المساجد، الشباب لا يخاطبون في كذا، لا يخاطبون، وإنما الآن المنصة الحقيقية أو المنبر الحقيقي للشباب حتى تخاطب الشباب وحتى تبث أفكارك في الشباب هو السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا هي هذه المنصة الحقيقية التي
من وجهة نظرك دكتور، من وجهة نظر حضرتك ما هو البريق أو الإغراء الذي يمثل فضاء مغريا للشاب بأن يبحر في عالم السوشيال وأن يتلقى منه المعلومة وأن يدير ظهره للمنابر التقليدية؟
والله دكتورنا كل مواقع الإنترنت الآن خاصة الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، الفيديوهات الآن أصبحت يعني حتى يعني الناس المختصين في الإنترنت الآن الذين يريدون أن يروجوا لأنفسهم، كل أحد يفعل قناة لنفسه على اليوتيوب، يبدأ بفعل أو تخصيص فيديوهات قصيرة على الفيسبوك ليبث من خلالها رسالته أو منهجه أو الأفكار التي يعتنقها أو الأفكار التي يعتقدها حتى يبثها للشباب. يأتي الشاب فيدخل يعني يقول ماذا سأرى، سأجد، أنا مسلم وأنا متدين وأنا عندي من العلم ما يكفي، سأدخل، وكما يقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يدخل الأفكار تستدرجه واحدة تلو الأخرى ثم يذهب.
يعني من وجهة نظر حضرتك أنه سبب الجاذبية والإغراء هنا طريقة العرض، بساطة اللغة، الإطار الفني أو المهني الذي تعرض به أو يعرض به اليوتيوبرز رسائلهم وخطاباتهم، الإطار والأداء والأسلوب؟
لقد عرفوا من أين تؤكل الكتف. يعني كما يعني ذكرت مع حضرتك في مداخلة ماضية أن هذه حملة ممنهجة، حملة مدروسة، يعني حملة يريد أن يعني يتغلغل من خلالها الإلحاد في جسد المجتمع المسلم والشباب المسلم يعني هذه الحملة مخطط لها، عارفين الشباب بيحبوا ايه دلوقتي، عارفين الشباب بيقبلوا على ايه دلوقتي، ايه اكتر حاجات بتجيب نسب مشاهدة، اكتر حاجات بتحقق ترند كما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذه بدأوا يلعبون عليه. آتي بكتاب يعني يحتوي على فكرة الإلحاد وألخصه لنفسي صورة أنه كتاب علمي، أبدأ بعمل فيلم وثائقي عن شيء يؤصل لنظرية التطور أو مثلا كذا أو كذا أو الانفجار الكوني أو كذا أو كذا من هذه النظريات التي تؤصل للإلحاد أو تقوي الإلحاد. وكما ذكرت آنفا الشباب غير مؤهل لصد هذا العدوان، غير مؤهل للدخول في نقاش
كل
فكري،
الشكر
غير مؤهل.
والتقدير دكتور عبد الرحمن، كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة الطيبة التي وطأت المهاد أو مهدت لنا لأن نفهم هذا الملف على حقيقته وأن ننزل إلى أفق الشباب. اليوتيوبرز يقومون الآن بثورة شاملة في عملية الممارسة الفكرية والثقافية. كل الشباب اليوتيوبرز الذين نراهم ويتحلق حولهم ألوف وملايين من الشباب أحدثوا ثورة معرفية، ثورة معرفية لابد أن يكون الدعاة في مستواه. في 2008 كان عدد المدونين في مصر 160 ألف مدون، كان لدينا ما يقرب من 160 ألف مدونة تشكل 30% من مجموع المدونات في العالم العربي، وتشكل 3% من مجموع المدونات في العالم كله. هذا هو الفضاء الذي امتطاه فيالق الملحدين ودخلوا من خلاله وانبثوا بامتدادات سرطانية وصلت إلى كل قرية وكفر ونجع. ولا بد أن نجيد هذا السلاح، ولا بد أن نستخدم هذه الآلية في الوصول إلى الشباب. احنا معنا فيديو لشاب، وهذا الشاب شاب عربي يعبر عن فكره الإلحادي. هنقوم بعملية تحليل مضمون لخطاب هذا الشاب. تعالوا نقرأ معا ما يجول بنفس الملحد الشاب العربي وما الذي يطرحه من فكر وطرح، فابقوا معنا.
خلقت بعيلة متديني وأهلي هلق وراح يقاطعوني تماما بعد ما يشوفوا الحلقة، عرفوا أنه بدي أطلع حلقة وكان جواب أنه لا لا تطلع. مشكلتي مع الناس اللي عاملة حالة محامي دفاع عن الله. ليش تصلي لمين؟ مشان شو؟ هلق دليلي على عدم وجود الله انه فيش دليل على وجوده، يعني انا ما بقدر اثبت لك عدم وجود شغلي قبل ما انت تثبت وجوده. بس اكثر شيء بيزعجني بالمتدينين انه منافقين، نفاق. والقاعده الاساسيه باي دين او باي ايمان انه نفس مبدا الاحزاب والسياسي، نفس اي مبدا، انصر اخاك ظالما او مظلوما. أنا ما عندي مشكلة أتجوز وحدة مؤمنة إذا هي ما عندها مشكلة.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. إحنا طبعا خدنا الخلاصة أو زبدة ما يقال كما يقولون في المثل العربي القديم. أدي عينة من خطابات الشباب الملحد وأجيب لكم ليه دليل على عدم وجود الله، وأنتوا كنتوا جبتوا لي دليل على وجود الله. يا راجل حرام عليك، كل هذه الحصص الدعوية والحصص العقدية والكلام عن دليل الفطرة والكلام عن الدليل الكوني والكلام عن دليل الإيجاد والحدوث والكلام عن دليل التسوية والكلام عن دليل التقدير، الكلام عن الأقيسة والأبعاد، كل هذه الخطابات أنت تعتبرها مجرد حرث في الماء؟ يعني خلينا نفكر في المسألة من زاوية أخرى. هو بيقول هتولي الأدلة، ده في عشرات الأدلة، وإحنا مش من مهمة الداعية أن يحط لك ألف دليل. قيل لأحد الدعاة إن فلانا أوجد على وجود الله ألف دليل، فقال الداعية لأن في نفسه ألف شبهة، لأن في نفسه ألف شبهة، مش محتاج أنك تركم عشرات الأدلة. أنا ممكن أخذ الشريط الوراثي فقط بدقته وانضباطه دليلا على وجود الصانع الأكبر. هاخد دليل الفطرة. لما أقول دليل الفطرة إن سؤال البحث عن خالق يتفجر داخل الإنسان ولو عاش في جزيرة نائية. سيبك خالص من الدعاء، سيبك خالص من المشايخ، سيبك خالص من الخطابات الدينية، سيبك خالص من حتى من القرآن والسنة، وعش في جزيرة منعزلة سيتفجر داخلك السؤال لأنه سؤال الفطر. بدليل أن صنمكم الأكبر ستيفن هوكينج صدر كتابه Brief History of Time بهذا السؤال: Where did we come from؟ إحنا جينا منين؟ يبقى مش إحنا اللي بنقول ده، أنت اللي بتقول. عارف ليه السؤال بيتفجر؟ لأنه سؤال الفطرة، ولذلك أول دليل على وجود الله نسميه دليل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك أبو حامد الغزالي قالها لك ببساطة خالص، بيقول لك لو أن إنسانا يخيط الثياب، قدامك واحد بيخيط ثوب، لكان كونه حيا من أظهر الموجودات. أنت مش محتاج دليل على وجوده، ما أنت قدامك الثوب اللي بيخيطه، الثوب ده ما خيطش نفسه، الثوب ده ما انضمش خيط إلى خيط بنفسه. أبو حامد الغزالي حطها لك بمنتهى البساطة، وأظهر هذا في عدد من الكتب. وانتوا عارفين ان ابو حامد الغزالي مر برحلة طويلة حتى وصل الى اليقين، واثبت هذه الرحلة الايمانية العظيمة في كتابه المنقذ من الضلال. فقالها لك: لو وجدت انسانا يخيط الثياب لكان كونه حيا من اظهر الموجودات. واحد لقيت قدامك تيشيرت، لقيت قدامك توب متخيط منسق، الخيط جنب الخيط، والنقشة في منتهى البراعة والجمال والروعة، إذن كونه حيا إن الخياط موجود، هذا من أظهر الموجودات، مدام آثاره، آثار الخياطة تظهر في شكل ثياب. نفس المسألة، والقياس هنا واضح وبسيط جدا. ولذلك فإن ابن عطاء الله السكندري كان من ضمن مناجاته كان يقول: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ إحنا عندنا دليلين: دليل الإيجاد، الخلق من العدم على غير مثال سابق، ودليل اسمه العناية، دليل تاني اسمه العناية، كما قال ابن رشد الحفيد: دليل الإيجاد والحدوث. فسر لي بقى يا سيدي، انت بتقول هاتوا دليل، ده انت اللي تجيب الدليل. احنا بنسلسل الخلق، بنسلسل لغايه ما نصل للخليه البروتينيه الحيه الاولى والشفره الوراثيه. ممكن تقول لي بقى اتنقلت ازاي؟ كيف انتقلت من العدم والفضاء المعدوم الى الايجاد والحدوث؟ قول لي بقى القفزه دي حصلت ازاي، ومين اللي عملها؟ مين؟ ولذلك ستجد أرسطو ورموز الفلسفة الأثينية القديمة تحدثوا عن الصانع الأكبر، مع أنه تحدثوا بمنأى عن الوحي، مفيش وحي، لكن وصلوا بالاستدلال والنظر العقلي الفلسفي، سلسلوا المسألة، سلسلوا المكونات والموجودات الأنطولوجية والكونية لغاية ما وصلوا للخلية الحية الأولى، الخلية البروتينية الحية الأولى التي انتقلت من حالة العماء إلى حالة الوجود، من حالة العدم إلى حالة الوجود. مين بقى اللي عمل هذه النقلة النوعية؟ ممكن تقول لي؟ هذا يعيدنا إلى دليل الفطر. في أدلة تانية كتيرة، في عندنا دليل الإيجاد والحدوث، أو ما يسمى الخلق على غير مثال، الإيجاد والحدوث، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل، دليل إيجاد وحدوث. وده اللي فكر فيه كل الفلاسفة، فكر فيه كل المنظرين لغاية ما وصلنا لجيفري لانج، من أقدم من فكروا لغاية ما وصلنا للمنظرين الآن في الفكر الفلسفي الحديث مثل جيفري لانج وجيل جيفري لانج. وبالتالي أنا مش محتاج اللي انت بتقول عليه ده، فين الأدلة؟ لا، هو انت واضح تماما المسألة، أنه يعرف الصانع بآثار صنعته، اللي هو مثال الخياط البسيط اللي قاله لنا الغزالي، وأمثلة أخرى قالها لنا المفكر جيفري لانج، عالم الرياضيات وأستاذ الرياضيات، في كتابه Struggling to Surrender، النضال من أجل الإيمان، سلسل الموجودات لغاية ما وصل للخلية التكوينية البروتينية الحية الأولى، وسأل نفسه السؤال البسيط: طب اتنقلت ازاي من العدم إلى الوجود؟ انتوا ما عندكوش محلتكوش الا نظريه المصادفه. المصادفه لا تخلق اقيسه وابعادا ديجيتال رقميه ومنضبطه. المصادفه لا تكفل للاشياء العنايه، لانه مش بس خلق وايجاد وحدوث، ده في عنايه، في حمايه، في كفاله الوسائل الحمائيه ليكتمل الكون وليكمل مسيرته ورحلته. للاسف انتوا ما حلتكوش الا نظريه المصادفه، وانا ما اقدرش اقول ان المصادفه قانون. حتى الذين قالوا بفكره المصادفه زي جاك مونو وبرتراند راسل والفلاسفه الماديون الماركسيون لم يجرؤوا ان يسموها قانون. مفيش حاجه اسمها قانون المصادفه. المصادفه لا تصنع قانونا ولا تخضع لقانون. المصادفه كما قال احد الباحثين رميه نرد، رميه زهر. ولذلك انا احذر من المحتوى الالحادي لبرنامج على اليوتيوب اسمه الدحيح، لانه يطرح صراحه محتوى الحاديا ويفرض الالحاد بطريق التسريب، زي ما له مقطع على اليوتيوب اسمه محاسن الصدف، يحاول ان يسرب نظرية الصدفة. الصدفة لا تصنع الشريط الوراثي ولا تصنع شريط الدي ان ايه ولا تخلق هذه الاقيسة المنسقة والابعاد المنسقة بين الكواكب والنيازك والافلاك والشهب. الصدفة لا تصنع غطاء الاوزون. الصدفة لا توزع المياه على سطح الكرة الأرضية بهذا التنسيق خضوعا لظاهرة المد والجزر. الصدفة لا تحمي الكوكب الأرضي. للأسف أنا أحذر أنه ما يصنعه بعض اليوتيوبرز الذين يصممون محتوى إلحاديا يطرحون الفكر الإلحادي بطريقة التسريب. فنحن نقول كل شيء في هذا الكون، في هذا العالم، يخضع لقانون، والأدلة على وجود الله بلا حصر. لكننا نركز، أو كما ركزنا في هذه الحصة الإعلامية، على دليل الفطرة، على دليل الإيجاد والحدوث، على دليل آخر نسميه دليل التسوية، دليل التقدير، إن الأشياء مش مخلوقة بس، ده مخلوقة بقدر، مخلوقة بنسب وأقيسة وأبعاد. كل شيء عنده بمقدار، بمقدار. لو المسافة بين الكرة الأرضية والشمس اقتربت أكثر لاحترقنا، ولو ابتعدت أكثر لتجمدنا. هذه الأقيسة الديجيتال المرقمنة المنضبطة لا يمكن إلا أن يكون وراءها ديزاينر مصمم وصانع ينسقها على أحدث طراز وعلى أدق طراز. وعندنا دليل آخر نسميه بالدليل الكوني. في القرآن الكريم 750 آية موضوعها كوني، تتحدث عن النمل والنحل والعنكبوت والرعد وكل الظواهر الكونية التي تثبت أن وراء هذا الحدوث محدثا أكبر يتميز بالقدرة الخلاقة المبدعة. هذا ما نود أن نقوله. ده زائد دليل الهداية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ألهمه الخطة التي يستطيع أن يكمل بها مسيرته وحياته. أود أن أقول إن كل الذين تعلقوا بأذيان نظرية الصدفة لم يستطيعوا أن يكملوا المسيرة، لأنهم يعرفون أنهم يرتادون طريقا شائكة لا تصل بهم إلا إلى نهاية النفق المظلم. لكن طريق القرآن وطريق الإسلام في توضيح الحقائق الإيمانية كان أوضح وأظهر من أن نفصل فيه القول، لكننا فصلنا فيه القول. ونعود إلى مقولة الرائع الراحل الدكتور مصطفى محمود في كتابه حوار مع صديق الملحد، عندما قال: لو تركت الفطرة تقودني منذ البداية لوصلت. لو تركت الفطرة تقودني منذ البداية لوصلت. لكنكم باحثون عن الشو الإعلامي، باحثون عن الفرقعة الإعلامية، وندعوكم في برنامج عالم بلا إلحاد إلى وقفة مستأنية يقظة الضمير مع النفس ومراجعة للذات. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.